السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. بمناسبة شهادة أم البنين، شهادة أم البنين، ولادة أم البنين، شهادة أم البنين، شهادة أم البنين سلام الله عليها قريبة، فبحث العقائد لا أقل إن كفى وإلا نستمر نعطر على كل أسمعنا بنتف من فضائل أم البنين ونظيراتها من نساء الدائرة الاصطفائية الثانية. وإن كانت نساء الدائرة الاصطفائية الثانية لسنا على درجة واحدة، على درجات. ومر أن وجود الدائرة الصفائية الثانية أو وجود النساء من الدرجة الصفائية الثانية، القرآن مشحون بذلك في بيوتات الأنبياء أو الأوصياء الأصفياء، مثل سارة، مثلا سارة أم إسحاق، أو هاجر أم إسماعيل. سارة تخاطب ويخاطبها جبرائيل وترى الملائكة وتسمع ما يوحى إلى إبراهيم حول مستقبل شؤون الأرض وما شابه ذلك. وكذلك أم موسى وأخت موسى كلثم، وكلثم هي من النساء الأربع التي يختص بهن سيد الأنبياء في الآخرة، خديجة الكبرى ومريم بنت عمران وكلثم وآسية بنت مزاحم، ثلاث عبريات خديجة على كل وخديجة كألف على أي حال. فإجمالا أن النساء الصفيات في القرآن الكريم كثير، ومن ثم قرن الله آسيا بمريم، أو مريم آسيا بمريم، ضرب الله مثلا للذين آمنوا أي كما قال مريم بنت عمران، قال أيضا امرأة فرعون إذ قالت ربي آسيا بنت مزاحم. فبالتالي إذن القرآن الكريم يركز عدسته، انت لاحظ القرآن الكريم حول مريم قال إن الله اصطفاك و قرن آسيا في القدوة بمن؟ بمريم. إذن يدل إنها صفية مصطفاة، ولا كيف يعني تقرن امرأة بمريم؟ ففي القرآن الكريم إذن هناك نساء نجميات في الاصطفاء، وهن من الدائرة الاصطفائية الثانية. دي إذن سنة، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنة إلهية أن في بيوتات الأنبياء هناك صفيات. طبعا بالنسبة إلى فاطمة الزهراء وهي من الدائرة الصفائية الأولى، بل هي من الخمس أصحاب الكتاب، بل هي ثالث اصطفاء على الأصح في آية التطهير في. فإذا القرآن الكريم يركز على المرأة، يركز على المرأة، وحسب ما بين في القرآن الكريم دور المرأة كوعاء للأصفياء دور اصطفائي. دور المرأة أنها من أعظم شروط الاصطفاء لمن يصطفيه الله، المرأة اللي هي الأم كوعاء، هذا واضح في بيانات القرآن الكريم، وهذا من أعظم الأدوار للمرأة أنها وعاء اصطفائي لشخص يصطفيه الله، يصطفي بنيته بدنه روحه ما شابه. ومن ثم طابقت السنة المعصومين القرآن في أن أمهات النبي يعني إلى حواء، من آمنة بنت وهب إلى حواء، من فاطمة بنت أسد إلى حواء. طبعا أمير المؤمنين مع السيد الأنبياء يشترك أنه مع السيد الأنبياء بعد فيما بعد آمنة، يعني سلمى مثلا، سلمى اسم والدة عبد المطلب، عجيبة كانت سلمى ووالدة عبد الله وأبو طالب رحل بالي اسمه، زوجة عبد المطلب، والدة عبد الله ووالدة أبو طالب، أبي طالب رحل بالي اسمه. المهم، فبالتالي أمير المؤمنين يشترك مع السيد الأنبياء فيما فوق آمنة وفاطمة أسد من الأمهات والآباء، إنما افترق في عبد الله وآمنة وفي أبي طالب وفاطمة أسد، ولا بعد سلسلة الآباء والأمهات يشترك أمير المؤمنين مع السيد الرسول. ففي منطق المتواتر في زيارات وأدعية أهل البيت وروايات الفضائل أن أمهات النبي صلى الله إلى حواء ومطهرات، مطهرة مطهرة معصومة، مثل كما نقرأ في زيارة لأمير المؤمنين السلام أشهد أنك طهر طاهر مطهر من أبي طالب وفاطمة بنت أسد، من طهر طاهر مطهر. فسلسلة آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلسلة أمهاته، طبعا أمهات هاي بشكل حلزوني يعني من صلب إلى رحم، من رحم إلى صلب، من صلب هكذا حالة على كل لولبية. هذه السلسلة كلها ماذا؟ هذه السلسلة كلها آباء مطهرون، أصلاب شامخة مطهرة، مطهرين معصومة، نعم، مثل آية التطهير، مطهر ليس متطهرة، مطهرة، طهرها الله، وليست أنها متطهرة يعني تجتنب الآثام، لا، مطهرة من قبل الله اصطفى. فهذه ضرورة في الأدعية والزيارات لدينا أن على الآباء والأمهات. فالمهم دور المرأة كوعاء هو هذا الدور الصفائي لمن يكون صفي الله. وأئمة أهل البيت عليهم السلام باعتبار عندهم اصطفاء في الإمامة يحلو الاصطفاء في الإمامة الموجود في الأئمة الاثنى عشر، يعلو الاصطفاء الموجود لدى النبي إبراهيم الإمامة التي لدى النبي محمد، بدليل أن القرآن الكريم بأدلة كثيرة في القرآن الكريم، بدليل أن القرآن الكريم ذكر أن النبي إبراهيم بعدما حاز وهب الله له الإمامة طمع في ماذا؟ طمعا يكون في الأتباع الأصفياء لسيد الأنبياء. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا اللي هي بني هاشم وبعث فيهم، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فهو طمع في هذا الاصطفاء، لأن هذا الاصطفاء لأن الإمامة درجات، تلك الرسل فضلنا، النبيين فضلنا، الأئمة فضلنا. فاصطفاء أئمة الاثنى عشر اصطفاء بعد زائد، لأنه اصطفاء زائد ورد أن من شرائط إمامة إلى يوم القيامة في الأئمة أنه يشترط أن يكون ابن فاطمة البتول المطهرة، يعني الأحد عشر الحسن والحسين والبقية شرط أن يكون من نسل أميوين، هذا شرط، شرط آخر يكون من نسل فاطمة البتول. شو لاحظ؟ لأنه هذا الوعاء لفاطمة بعد أعظم، لأنه وعاء لي يعني لاحظ سبحان الله، عندنا من الشرائط الوحيانية للإمامة الإلهية منذ زمن النبي إلى يوم القيامة أن يكون ابن فاطمة بنت النبي، لا بد أن يكون، ما تخرج الإمام معنا. إذن الوعاء للصفاء غاية الأمر، هذه الأوعية درجات، إذن هذه الأمهات الصفيات درجات. إذا ثبت ذلك لاحظ إذن دور في نظرة القرآن الكريم، نظرة أيضا خصوص أهل البيت، الوعاء الأمومة بيئة تكوينية اصطفائية خاصة لمن يصطفيه الله، لمن يصطفيه الله. وإلا حتى امرأة عمران أرادت الذي أرادته، قال له الله عز وجل لابد أن أهيئه، مع أن هي صفية أيضا امرأة عمران، لكن مع ذا قال لا، يراد له امرأة صفية أعلى كي يأتي ذاك عيسى. شوف بعد مراتب في الاصطفاء. فالمرأة إذن البيئة له دور، بيئة الأم الرحم الحاضنة الوعاء. لذلك من أوصاف النبي، أوصاف التي ذكرها سيد الأنبياء عن خديجة الكبرى في مقابل بقية نساء زوجات النبي، ماذا قال سيد الأنبياء؟ قال كفى بخديجة فضلا واصطفاء، ماذا؟ أنها وعاء للإمامة. هذا وصف وحياني نبوي لخديجة الكبرى. شوف الاصطفاء درجات حتى في الوعاء. جيد، هذا إذا ملف طويل الذيل، نلتفت لي قرآنيا وفي الروايات المتواترة مفاد قواعد منظومية تستفاد، وهذا نوع دور عظيم للمرأة، دور جدا عظيم. ما يكفي اصطفاء الأب، يجب اصطفاء من؟ الأم كوعاء. فلابد من الاثنين. جيد، هذا ملف. الملف الآخر نقرنه أساس نصب إلى، فمن ثم طبعا مثلا دو موقعية آمنة بنت وهب تختلف، موقعية فاطمة بنت أسد تختلف عن بقية أمهات الأئمة. طبعا فاطمة أعظم، فاطمة بنت النبي أعظم من الكل، هذا لا ريب فيه، لكن بالقياس إلى مثلا بقية أمهات الأئمة، دور موقعية أو موقعية آمنة بنت وهب، موقعية فاطمة سدها دو. خديجة الكبرى هي موقعية خطيرة باعتبار كما وصفها النبي وعلى الإمام. هذا ملف وله مراتب ودرجات، وهذا دليل على أن الدور العظيم للمرأة يرسمه الوحي، دور تنشئة العظام، تنشئة القادة، هي البيئة التكوينية والروحية العظيمة لتنشئة الكبار. وهذا دور عظيم مش تسهل به. إن الرجال إنما يعني يصنعون من بيئة المرأة، دور عظيم، يعني دور سهل، أعظم من دور الجامعة، أعظم من دور المدرسة، أعظم من دور أي شيء آخر تفرض على الرجل. دور المرأة الأم كوعاء، وعاء ومربي. جيد، هذا ملف وهذا بحث طويل، يعني طويل وطويل الليل، ويستفاد منه فلسفات تشريع كثيرة في مقابل المدرسة العلمانية والمدرسة الغربية والمدرسة الإباحية والمدرسة الشواذية. ولما جاءت بحث مهم جدا، لأن الكلام مو فقط في الصفيات، إنما الصفيات قدوة، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم بنت عمرو، مثل لكي يرسل. جيد، ومن ثم هذا إذا التفتنا إليه برهان على أن في أصحاب الكساء وهم رتبتهم فوق التسعة ضروري أن تكون فاطمة. فاطمة كبنت، فاطمة كزوجة، فاطمة كأم، مركز كبنت للنبي، زوجة الوصي، أم السلطين، بنت وزوجة وأم، أدوار يعني برهانان، كبرهان عقلي فلسفي ما شئت فعبه، فاطمة موقعها هناك. على أي حال، هذا الملف الأول يفيد لبحوث كثيرة في بحث موقعية المرأة في التشريع الإسلامي ونظرة الدين، ملف جدا مهم، أسس في التشريع، قوانين دستورية أولية. هاي الملف الأول. الملف الثاني، الملف الثاني أنه بلا شك عندنا الاصطفاء بنصوص القرآن القطعية ونصوص الروايات المتواترة. الاصطفاء في بعثة سيد الأنبياء لم يختص بالأربعة عشر معصوم. نعم في الدرجة العليا 14 معصوم، سيد الأنبياء، سيد الأوصياء، سيدة النساء، سيدة شباب الجنة، سيد العابدين، سيد باقي العلوم، سيد العلوم، سيد الصادقين، سيد الكاظمين، سيد الراضين، سيد نعم المتقين أو الأجودين، سيد المتقين والمجرة، سيد النقيين، إلى سيد صاحب سيد العالم صاحب عصر الزمان. هذا بلا شك الطبقة الأولى، لكنه ثبت بالنص القرآني كما مر بنا الآن، آباء النبي مطهرون، هم ليسوا من الدائرة الاصطفائية، بنص القرآن آباء النبي وأمهات النبي وأمير المؤمنين طبعا هم بنصوص القرآن، سواء في سورة البقرة أو سور أخرى أو سورة الحج، ملة أبيكم هو اجتباكم، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وهو لم يسمي المسلمين خصوصا الأربعة عشر ولو فهم في الدرجة الأولى، أيضا آباء من عقب إسماعيل إلى أن يصل إلى سيد الأنبياء كلهم هكذا، جعلها كلمة باقية في عقبه. جيد، فإذا قرآنيا لا ريب أن هناك من اصطفوا. وطبعا لماذا اصطفوا؟ كيف بعد نصوص الاصطفاء؟ إبراهيم طمع أن يكون بدرجة دقيقة. إبراهيم بعد الإمامة طمع أن يكون في درجة ذرية إسماعيل في التسليم لله، تسليم الاصطفاء، واجعلنا لك مسلمين ومن ذريتنا كلها كلمة باقية لعقب أمة مسلمة. إذن هم إذن الصفاء كما في سورة الحج أيضا، وذكر مر بنا هذا البحث مرارا. ومواضع أخرى في القرآن دالة على بالتنصيص القطعي الذي ليس استظهاري ظني، أن آباء النبي ومضافا إلى ما اتفق عليه المسلمون جملة من الآيات الاصطفائية في علي أمير المؤمنين نزلت في الحمزة وجعفر الاصطفاء، أو نزلت في عبيدة بن الحارث معهم في آيات أخرى، أو سورة الأعراف نزلت في أصحاب الكساء والأئمة والأربعة عشر ونزلت في حمزة أيضا. إذا نصوص كثيرة هذه متسالم عليها قرآنيا بين الفريقين، نزلت في غير الأربعة عشر أيضا من بني هاشم كما أن عبد المطلب وابوه، ومضافا إلى الروايات المتواترة عند المسلمين مو فقط عند الخاصة. حمزة أسد الله وأسد رسوله كتب على العرش، العرش ليست خشبة يكتب عليها كل شيء، العرش أقول ملك ثبات موجود حي يبلع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، أي حي ذو شعور موجود حي شاعر عاقل. العرش قدسية أعظم من جبرائيل، أعظم من ميكائيل، أعظم من إسرافيل، أعظم من عزرائيل، بل حتى أعظم من اللوح والقلم. سأل السائل في طرق عديدة جعفر، سأل السائل الراوي جعفر بن محمد الصادق، قال الملك اللوح والقلم ما هما؟ بناء جامد يعني. قال هما ملكان لكن لا تحدث بهما العامة. ما يتحملوا لو لمنا لوح وقلم جامد، لا سمي لوح وقلم لكنه ملك. العرش أعظم من اللوح والقلم. أي ما أحسنت من تصعد فوق أنت في عوالم الخلقة ما في جمادات، في عنفوان الحياة والشعور والإحساس. لذلك أنت لاحظ في ضرورة تواتر الروايات عند الفريقين، إذا وقع فجور في الأرض يهتز له، ها يهتز منه له العرش. ولماذا؟ طلاق يحدث يهتز له العرش. درجة الإحساس في العرش شيء آخر، مو مثل بقية الملائكة. هكذا العرش، العرش وصف مهيب مهول، وهو حي من الأحياء المهولين. المهم فيكتب على العرش أسد الله وأسد رسول حمزة، أسد الله وأسد رسول يعني وزير دفاع، وزير أمن بعبارة عصرية إذا نحن نريد العبارة الوحيانية، أسد الله أسد رسول الله. منذ ولادة رسول الله إلى أن نشأ علي بن أبي طالب، من هو الشركة الأمنية الحارسة لشخص النبي؟ طبعا أبو طالب وفاطمة الأسد وصح، بس أعظم شخص لصيق برسوله هو حمزة. فدى رسول الله في أشياء عجيبة، لقوة معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أغشي على النبي عدة مرات في مصادر الجمهور على جنازة حمزة، أغشي على النبي عدة مرات. ولم يرى النبي حتى يقال لم يرى النبي قط يبكي بنشيج كما بكى على حمزة. كان ينشل نشيج ما واحد شو اسمه كأنما نفسه ينقطع هكذا. أغشي على النبي عدة مرات. موسى حمزة أو ما ذاك حمزة. المهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. أسد يا وزير، وزير اصطفائي من الله. أنا ما يدخل في هذا الملف، هذا الملف الثاني. إن عندنا رجال أصفياء من بني هاشم، جعفر الطيار ما كذا، أبو الفضل عباس صلوات الله عليه ما كذا، علي الأكبر واو عبد المطلب، نجوم هؤلاء. أي منهم حما أعلم شخصيا، كلما حاولت لم أستطع أن أقف على برهان عقلي قوي إن أي منهم ما أدري. لكن في طبقة نعم في المرتبة الدعوة الصفائية الثانية من بني هاشم دي النجوم، بس منهم أي منهم ما تقدر، يعني صعب جدا. واللي يتخرص بشيء ما يقدر يقول. شوف فضائل أبو الفضل عباس في الشكل يغبطه جميع الشهداء زيادة عنه طيار ما لعمه جعفر الطيار. شوف عيلة أكبر في الخصاص عبد المطلب في الشكل، حمزة ما تدري، أبو طالب في الشكل، شنو ما تدري. سيما القرآن يعلي مرتبتهم في سورة الحج وسورة ذكرت أن إبراهيم يتمنى يدعو الله أن يلحق به. مو سهل يا أخي. على كل إذا عندنا هذا الملف الثاني، المقدمة الثانية، عندنا نجوم رجال أصفياء في بني هاشم جيد. طبق القاعدة الأولى في الملف الأول لابد أن تكون أمهات الأصفياء وعاء اصطفائي، فلا محالة. إذن أم البنين ليلى فضل عن فاطمة، عن آمنة بنت وهب وفاطمة بنت أسد وخديجة الكبرى، لا ريب. لابد أن يكون إذنها أم البنين ليلى وأم الأصفياء من بني هاشم الصفيات، لا محالة. تبقى دي القاعدة نفسها، وإن كان درجات الصفاء هي درجات، لا محالة تكون صفية. من ثم هنا كلما نلتفت إلى أن أبو الفضل عباس إن لم ننقح وما نستطيع أن ننقح هو في الطبقة الأولى من الدائرة الصفائية الثانية، هو في الطبقة الأولى. بس الطبقة الأولى أي منهم متقدم؟ هذا أنا شخصيا كل ما حاولت لم أقف على شيء عقلي وحياني قاطع، لأن كل واحد شوف موديل يذهل الذهن ويبهر العقل، كيف عندهم كل واحد. فإذا لا ريب أن أبو الفضل عباس من الطبقة، عندنا طبقة ثانية من الدائرة الثانية، يعني نفس الدائرة الثانية طبقات، كما أن الدائرة الأولى 14 معصوم طبقات ليست طبقة واحدة، كذلك الدائرة الصفائية الثانية أيضا طبقات. بلا محالة البيئة والوعاء يكون طبقات. الآن أذكر لكم نموذج حول أم للدائرة الصفائية الثانية. طبعا أحد النموذج لأم من أمهات الدائرة الصفائية الثانية الذي لا يبلغ درجة أبو الفضل عباس ربما، ومع ذلك أمه كيف صفية بنصوص العديدة، فكيف أم البنين إذن؟ طبعا أنا أعتذر لأنه لما لا أتيع بالنصوص في أم البنين، أستدل بالأولوية فقط، لأنه كثير للأسف حالة من الجهد العلمي للتتبع حول شخصيات المعصومين 14 إحنا في تقصير. يعني من الإمام الرضا والكاظم إلى سيما الرضا إلى أو سيما الجواد إلى الإمام الحسن جواد والهادي والحسن العسكري تقصير فظيع في جمع المواد والسيرة والقصص، تقصير فظيع. هم أئمة سلام الله عليهم. فكيف بعد بالدائرة الصفائية الثانية؟ تقصير أكثر وأكثر. فهذا يحتاج لجهود الأخوة يعني. وسبحان الله اليوم كنت في ضمن التتبع وجدت الطبرسي في أعلام الورى يذكر نكات حول أبو الفضل عباس أنا شخصيا ما وجدتها في مكان آخر، أنه كذا 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 حول أبو الفضل عباس أعلام الورى. الله سبحان الله. على كل أمور لطيفة جدا، لكن كسل موجود للأسف في التتبع، كلنا مبتلون بالكسل واللا نظم. المهم أقدم عذري أنه النصوص التي حول أم البنين ما وسعني الوقت أنا أقف عليها، أنا أحب أن أتعاطى تحليلا شيء أنا وقفت عليه، ما قاله الآخرون نقله من دون أن أقف على المصدر، عادة أتجنب هذا الشيء. المهم في سأذكر هذا المطلب، إن وسع الوقت أيضا سأذكر خصوصية اصطفائية في أبو الفضل العباس، بالتالي تنعكس على أم البنين أيضا. خصوصية اصطفائية، أحد الأخوة جزاهم الله خير المتتبعين نقل عن قس من القساوسة، نقل أنه انتبه إلى اصطفاء خاص في أبو الفضل عباس، للأسف ما نلتفتين إليه عليه حال. لن أذكر ذكر القس، لا سأذكر أنا وقفت عليه. خصلة اصطفائية امتاز بها أبو الفضل عباس بشهادة المعصومين تفوق كثير من الأنبياء، سأذكر مما بعد إذا وسع الوقت، لأن هذه يعني مقدمتين قطعيتين في اصطفاء أبو الفضل عباس عليه الحال. ولن ليس استناد ظني إلى ظن معتبر، لا احنا نتحاشى حتى الظن المعتبر، يعني نتحاشى بهالمعنى، يعني نبحث وننقب إلى أن يصل إلى التواتر أو الاستفاضة، وهو أمتن في العقائد وهو الأصل في العقائد. إذن عندنا محورين، المحور الأول أم أحد الأصفياء من بني هاشم كيف كانت، وهي إن لم تكن دون أم البنين فلا تفوق أم البنين قطعا، بل هي دون. فإذا كان هذا الحال في وصف الأئمة لها فكيف في أم البنين؟ فما يقال في أم البنين قليل بالقياس إلى ما يقال في هذه الصفية، معناها صفية لسه اسمها صفية، يعني يقصد مصطفى، مصطفى صفية مع مصطفى. فهذا النص له طرق متعددة، ورد في امرأة مصطفى ولأولدت هاشمي مصطفى، هكذا ذكر في الرواية عنها. فكيف هي أم البنين؟ فما يقال المؤمنين أوه أنتم تبالغون في أم البنين، يا أخي هذه يقيل فيها في هذه الصفية، فكيف في أم البنين؟ أعوذ بالله، ما تلتفت ما تتنبه. أي الرواية وردت في، ولها طرق أو مصادر، وردت في خولة من بني حنيفة والدة محمد ابن أمير المؤمنين، محمد بن الحنفية، يقال ابن الحنفية لحظة والدته. الرواية وردت طبعا عدة، يعني سبحان الله أنا يعني واحد يجمع بعد كتيب حول والدة خولة من بني حنيفة الحنيفية، هذه لو يجمعها هي تكون درب للالتفات إلى ما ورد في أم البنين أو 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 وبقية الأمهات، لأن عدة سبحان الله وفرة شفتها موجودة. في شخص دخل على الإمام الباقر عليه السلام وأراد أن يحتج، رجلين دخل على الإمام الباقر وأرادوا أن يتحججون مع الإمام الباقر، والدك أمير المؤمنين علي المرتضى أمضى حكومة الشيخين وكذا بدليل أنه تزوج خولا من بني حنيفة. فأنا ما أتعرض لهذا البحث، مو محل بحثنا. فالإمام الباقر أراد أن يفصح له أن تزوج أمير المؤمنين من خولة الحنيفية ليس من باب إمضاء حروب أبي بكر وعمر، لا، بل تلك الحروب التي سميت بحروب الردة حروب غير شرعية، حروب ماذا؟ غير شرعية. تلك الحروب ليست حروب شرعية. هذه رواية عجيبة عظيمة، يعني تبين البعد الفقهي لكثير، يعني قليل من حروب الردة، بعض القبائل ارتدت على نعم، بس كثير من القبائل ليست لم تحارب لأنها ارتدت، لأنها تعصت على خلافة أبي بكر وقالت الخليفة علي بن أبي طالب وأسموها بالردة. هذا نص من الباقر صلى الله عليه وسلم، مو فقط الباقر، الباقر وجده علي المرتضى وجابر بن عبد الله الأنصاري أن قسم وافر. الرواية التي سأنقلها نقلها ابن شاذان القمي، مو الفضل ابن شاذان، ابن شاذان القمي المعاصر لابن إدريس الحلي في كتاب الفضائل والروضة، في كتاب الفضائل والروضة. هذه طرق أخرى بعد مصادر، خلاص نكتفي بها المصدر. فالإمام الباقر عليه السلام نقلا عن جده المرتضى أمير المؤمنين وعن جابر بن عبد الله الأنصاري، أصلا هذه الحروب قسم وافر منها، لا كلها قسم وافر منها، مرتدى. إنما منعوا الزكاة، مو منعوا الزكاة، منعوا الزكاة أن يعطوها لرسول أبي بكر، قالوا ليأتي رسول علي بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب نعطيها. فادعوا عنهم أنهم منعوا الزكاة، قالوا لم نمنع الزكاة، أنتم تفترون علينا أن نمنع الزكاة، إحنا ما نمنع الزكاة، إحنا منعنا أن الوالي الزكاة هو أنت يا أبا بكر، بس أنت أبا بكر، الوالي الزكاة علي بن أبي طالب، هو وصي رسول الله. فحاربهم حروب الردة مثل مالك بن نويرة وكذا. فهؤلاء أرادوا يحتجون أنه زواج من يعني إمضاء لحروب الردة، قال له الباقر اسأل جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر بن عبد الله الأنصاري هم قال ظننت أن لن يسألني أحد عن هذه الحقيقة حروب الردة، إلى أن استدعاني مولاي الإمام الباقر فذكرت له الحقيقة أن هذه حروب الردة ليست حروب ردة في غالبها، إنما هي حروب تمرد على شرعية خلافة أبي بكر وليست حروب ردة. هذه نقطة مهمة جدا. أنا لا أريد أن أقرأ رواية طويلة الذيل، أريد فقط هكذا شيء من مقاطعها التي تتضبط باصطفاء خولة. عجيب هذه الصفية، والعجيب في الرواية ليس اصطفاء خولة أم محمد بن حنفية، اصطفاء أمها يعني حبوبة محمد بن الحنفية أيضا مصطفات، مو فقط خولة، هي مصطفات زيدة هكذا، فكيف الشأن في أم البنين؟ وهذه الرواية تذكر عن الإمام الباقر والشؤون، وجابر يذكرها أيضا، جابر بن عبد الله الأنصاري يذكر أن خولة وأمها أصحاب كرامات، مو كرامات، وأصحاب بشارات وحيانية قبل أن تحدث الحوادث. كيف هذا يصير؟ سبحان الله، ليس فقط خولة ها والدة محمد بن حنفية، بل طبعا محمد بن حنفية عندي ملف خاص في اصطفاء من نصوص أهل البيت، بغض النظر عنه ترك أو لا ولم يترك أو لا، بحث آخر، دورة أصلا في الانتقام من قتلة الحسين، دورة في لولا وجوده لما قامت للمختار قائمة، وكان هو في مرمى وفوهت أنياب الأمويين والزبيريين، ومع ذلك تحمل المسؤولية بكل شجاعة وبطولة، ولولا لما حصل الانتقام من قتلة الحسين بلا ريب، ولما قامت للمختار أي قائمة، ولم يكن شيعة الكوفة ليناصر المختار، كله ذلك المسؤولية ألقيت على محمد بن حنفية. دور عظيم لمحمد بن حنفية. دور آخر عظيم لمحمد بن حنفية أن يحبه أمير المؤمنين، منصوص عليه، يحبه علي بن أبي طالب. شلون عقيل بن أبي طالب يحبه الرسول حبين؟ أحب عقيل حبين، حبا له وحب لأبي طالب له، يعني أبو طالب هو مصطفى، حبه اصطفائي، الله أكبر، وحب النبي مصطفى. كيف قال النبي حول عقيل ابن أبي طالب؟ مع ما ورد في عقيل، هذا من باب ترك الأولى، عتاب على ترك الأولى، التفت أيها الباحث، عتابات موجودة على الأصفياء، آدم صفي الله وفي عتاب على ترك الأولى. المهم، فالدور الثاني العظيم اللي قام به محمد الحنفية، ولو احنا في أبو الفضل العباس هم البنين، أقول في أبو محمد الحنفية فكيف في أبو الفضل؟ الدور الصفائي الثاني اللي قام به محمد الحنفية، وبالتالي هذا طاعة لأميومين أنه يحبه أميومين، الدور الثاني أنه حافظ الاعتقاد بالإمامة بعد الحسين، لأنه ادعى الإمامة. شواهد كثيرة عند جملة من المحققين أن الدعاء للإمامة ليس ادعاء الإمامة، إنما هو لكي يحفظ شيعة البيت عن التفرق ثم يسلمها في الظاهر، في الحقيقة هي للإمام زين العابدين. أنا ما أريد أخوض في هذا الملف الثاني في محمد بن حنفية، عندي ملف ذكرت لكم نصوص أهل البيت حول دور ابن الحنفية محمد، حتى ورد عن أهل البيت أن الذي جهزه يغسله وكفن محمد الحنفية، الذي جهزه الباقر. كيف في أبو الفضل عباس منع زين العابدين أن يشاركه بني أسد؟ على كل نكات لطيفة في محمد الحنفية يذكرها أئمة أهل البيت، فضلا عن بعد مقام أبو الفضل عباس وما أدراك. فهنا هذا قالوا بأن هذه حروب الردة كذا، الإمام الباقر قال استدعوا لي جابر ليعلمكم حقيقة حروب الردة، لم تكن حروب شرعية ولا أمضاعية. وقال يا جابر عندي رجلان، ذكر أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب راضي بإمامة من تقدم عليه، فسألهما الحجة في ذلك، فذكروا له خولة، فبكى جابر حتى خضلت لحيته بالدموع، ثم قال والله يا مولاي، يخاطب الباقر، لقد خشيت أن أخرج من الدنيا ولا أسأل عن حروب الردة، يعني حروب. بعض القبائل ارتدت كند غير بحث آخر، لكن البقية لا، البقية تعصب. ستسألني سؤال موجود جوابه في هذه الرواية، لماذا الأمويين لم يستنصر بهم إذا كل أكثر قبائل كانت مع أمير المؤمنين؟ لماذا الأمير المؤمنين والزهراء أصر أن الأنصار يجب أن يقوموا بهذا الدور؟ ما يفيد يقوم بالقبائل بهذا الدور؟ أولا الأنصار النخب، هذا شيء عجيب عظيم، أن النخب إذا ما تقوم قيام من بقية الطبقات في المجتمع ليس كدور النخب في إعطاء الشرعية. عند اليوم هذا التعبير أنه لما بايعه المهاجرين والأنصار قال ليس بعد بيعة المهاجرين والأنصار لأحد يعترض. معاوية رضي يعترض على بيعة المؤمنين، قال بعد بيعة المهاجرين والأنصار لي ليس لأحد يعترض. ما الخصوصية في المهاجرين والأنصار دون بقية الأمة؟ نفس النكتة في قضية حروب الردة. على كل هذا بحث فقهي في الفقه السياسي وبعد عقائدي لا أخوض فيه، ملف مستقل في نفسه. لما لم يستنصر من يوم بتلك القبائل وعددها كبير؟ كانوا مستعدين. لما صار أن 40 لا من داخل المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار؟ يعني بكل وضوح أنه لو استعان بغيره استعان بأناس طلقاء أو كان أو مو طلقاء، يعني مسلمين عاديين ومسلمة الفتح وكذا على الأنصار والمهاجرين. شبهة تقع، التباس تقع واضح. المهم قال فبكى جابر حتى خضلت لحيته بالدموع، ثم قال والله يا مولاي لقد خشيت أن أخرج من الدنيا ولا أسأل عن هذه المسألة، مسألة حروب الردة، وإني والله كنت جالسا إلى جانب أبي بكر وقد سبوا بني حنيفة. معنى بني حنيفة ما مرتدين بعد قتل مالك بن نويرة. هو مالك بن نويرة لم يكن مرتد، شبايا يسمى بحروب الردة، من قبل خالد بن الوليد، وبينهما جارية مراهقة وهي خولة. يعني سبوا قبيلة مسلمة بل مؤمنة، سنتبين هنا مو بس مسلمة مؤمنة، يعني القبيلة، وبينهم بين السبي هاي بني حنيفة جارية مراهقة اللي هي خولة. فلما دخلت المسجد قالت أيها الناس ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قبل. دققوا شوفوا المعرفة عجيبة عند هذه، إذا خولها كذا فكيف هم البنين؟ فقالت قالوا قبض. فقالت هل له بنية، يعني بناء بنية، هل له بنية؟ شوف تطالب بماذا؟ بتشييد قبر النبي للتوسل واللجوء إليه. هيا خولة. دققوا في العبارة ردا على الوهابية والسلفية، قالوا قبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فقالت هل له بنية بناء تقصد؟ فقال نعم هذه تربته، في الغرفة هذه تربته صلى الله عليه وآله. فنادت، دققوا شوف المعرفة عجيبة عند خولة، فنادت السلام عليك يا رسول الله، زارت النبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله وأنك بالله عليك وأنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. أحد زوجات النبي تقول للنبي من كيف سمع الله كلامنا فوق السقف؟ شوف ذيك أفق معرفتها وين وخولة معرفتها، شوف الفارق ذيك الموضع. الفريقان رأوا تلك الرواية عن أحد زوجات النبي، بتعبير الأراكي وأين من أين، نظرية التجسيم وين، وخولة في رسول الله تقول تسمع كلامه. ربما بعض في الصنف الخاص ما يعتقد هالعقيدة، التي تعرفها خوله: أشهد أنك عبده ورسوله، وأنك يعني وأشهد أنك تسمع كلامي. في ذاك الزمن يا أخوان، في الصدر الأول، ما عرف عند خوله هكذا. بالله عليك، الصدق المعرفة حظوظه نصيبه عجيب. فقالوا: نعم هذه تربته. نعم. وقالت: وأشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. بالله عليك، الآن بعض من الصنف الخاص يقول لك: لا، ما معلوم يسمع، ما معلوم يرد الجواب. هي تقول ترد جوابي: أشهد أنك تسمع كلامي وأشهد أنك تقدر على رد جوابي. يا الله، شنو معرفة هذه؟ وأننا سبينا من بعدك يا رسول الله، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم جلست فوثب رجلان من المهاجرين والأنصار، يريد يعملهم معاملة الأمة النسبية. ثم وثب رجلان من المهاجرين والأنصار، أحدهما طلحة والآخر الزبير، فطرحا ثوبيهما عليها فقالت: ما بالكم يا معاشر العرب تصونون حلائلكم، تهتكون حلائل غيركم؟ احنا مسلمين، ستبين هي مؤمنة بعد، مو بس مسلمة، تؤمن بالشهادة الثالثة هي وقومها، وهي السبب حتى تقول: يا أمير المؤمنين، سبينا لاعتقادنا بك، هتكنا، سبينا، قتلنا لاعتقادنا بك. قال: أجركم على الله. الآن في نفس النص. فقالت: يا رسول الله، خاطبت الرسول: سبينا، تخاطب عن شيء، تصونون حلائلكم وتهتكون حلائل غيركم؟ فقال لها: لمخالفتكم الله ورسوله، حتى قلتم أننا نزكي ولا نصلي، أو نصلي فلا نزكي. فقالت لهما: والله ما قالها أحد من بني حنيفة. ليش تفترون تكذبون على القبائل؟ وإنا نضرب صبياننا على الصلاة من التسع، شوف الآداب عندهم، وعلى الصيام من السبع، وإنا لنخرج الزكاة من حيث يبقى في جماد الآخرة، ويوصي مريضنا بها لوصية. والله يا قوم ما نكثنا ولا غيرنا ولا بدلنا حتى تقتلوا رجالنا وتسبوا حليمنا باسم حروب الردة. فإن كنت الآن تخاطب خولة أبي بكر، سبحان الله، ذكرتني، استغفر الله، بالمشهد الخطبة الفدكية، وإن كان لا قياس. فإن كنت يا أبا بكر بحق، فما بال علي لم يكن سبقك علينا. إذا انت على حق، ليش ما علي بن أبي طالب جاء أخذ من الزكاة؟ فإن كنت يا أبا بكر بحق، فما بال علي لم يكن سبقك علينا؟ وإن كان راضيا بولايتك فلم لا ترسله إلينا؟ إذا كان هو على، أنت تقول شرعية أخذتها من علي بن أبي طالب، ليش ما يجي علي بن أبي طالب من يرحم من قبلك يأخذ الزكاة؟ فلما لا ترسله إلينا يقبض الزكاة منا ويسلمه إليك؟ إذا مو راضي علي. شوف 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 شو استدلالك، الشرعية هي لعلي. إما تقول علي أمضى خلافتك وهو في وفاق معك، فنسق مع علي بن أبي طالب عشان نفتن أن أنت لك الشرعية مصدر علي بن أبي طالب. أما إذا لم يكن علي بن أبي طالب راضي، كيف أنت من أين الشرعية تأخذها؟ شوف الاحتجاج كيف. فإن كنت يا أبا بكر بحق، فما بال علي لم يكن سبقك علينا؟ وإن كان راضيا، يعني لأنه هو الأصل الشرعي، وإن كان راضيا بولايتك علي بن أبي طالب، فلما لا ترسله إلينا يقبض الزكاة منا ويسلمه ويسلمها إليك؟ والله ما رضي علي ولا يرضى. إذن مو راضي علي بخلافتك، يعني ما تواصل يعني علي بن أبي طالب، هو المنصور، فكيف نسلمها إليك أنت وليس بالشرعي؟ سبحان الله، شوف المنطق هذا. تخاطب هي خوله الاول: قتلت الرجال ونهبت الاموال وقطعت الارحام فلا نجتمع معك في الدنيا ولا في الاخره. افعل ما انت فاعله. فضج الناس، فضج الناس. سبحان الله، كأنما عادت الناس أذان الخطبة الفلكية. فضج الناس. وقال الرجلان، إن طلح الزبير اللذان طرحا ثوبهما: إنا لمغالون في ثمنك. زاد الزوج بمهر يقبلي من باب الزوال مو من باب السبي. إنا لمغالون لك، لمغالون في ثمنك. فقالت: أقسمت بالله وبمحمد رسول الله، لا يملكني من باب الزواج ويأخذني إلا من يخبرني بما رأت أمي وهي حامل بي. شوف الاصطفاء هنا. أقسمت بالله وبمحمد، إذا كانت هذه فكيف فاطمة بنت أسد؟ ورد أنها رأت كذا كذا قبل زواج منه، لا تستبعد ها تعال تشوف هاي خولة هكذا، فكيف في أم البنين وهي أعظم شأنه. نعم، إنه لا يملكني، أقسمت بالله وبمحمد رسول الله، إنه لا يملكني ويأخذني إلا من يخبرني بما رأت أمي وهي حامل بي، وأي شيء قالت لي عند ولادتي، وما العلامة التي بيني وبين بينها، يعني بين والدتها، في علامة اصطفائية. وإلا فإن ملكني أحد ولم يخبرني بذلك بقرت بطني بيدي فيذهب ثمني، ثمن المهر يعني، ويكون مطالبا بدمي عن بني حنيفة. يعني هاي قضية ما بيها حيلة، يعني وكلت لرجل آخر. فقالوا لها: أبدي رؤياك، أخبرينا برؤياك التي رأت أمك وهي حامل بك، حتى نبدي لك العبارة بالرؤية. العبارة هي تعبير الرؤية. فقالت: الذي يملكني هو أعلم بالرؤية مني، هو أعلم بالرؤية مني، حتى أعلم بالرؤية مني. شوف المعرفة اللي عندها عجيبة. أعلم بالرؤية مني وبالعبارة، يعني بتعبير الرؤية، من الرؤية. فأخذ طلحة والزبير ثوبيهما وجلس. المسلم مؤمن كيف تأخذها بالسبخ باطل بالزواج هي مراضية. وجلس. فدخل أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال: ما هذا الرجف في مسجد اللغط؟ ليش العركة والصياح في مسجد رسول الله؟ ما هذا الرجف في مسجد رسول الله؟ قالوا: يا علي، امرأة من بني حنيفة حرمت نفسها على المؤمنين وقالت، يعني في الزواج، وقالت: من أخبرني؟ شوف مرأة بمثابة رجل يحدث الوعي في مسيرة الأمة، أي المسير صحيح وأي المسير باطل. امرأة بس كيف كيف هالوعي الموجود عندها؟ أشهد أنك تسمع كلامي، تخاطب رسول الله وتعلمه، وتقدر على رد جوابي، وقد سبينا يا رسول الله ونحن نشهد شهادته، ولم نمنع الزكاة، إنما بقى على ولاء ابن عمك. نعم. فقال أمير المؤمنين، وقالت: من أخبرني؟ فقال: ما هذه الرجف في مسجد رسول الله؟ قالوا: يا علي، امرأة من بني حنيفة حرمت نفسها على المؤمنين وقالت: من أخبرني بالرؤية التي رأت أمي وهي حامل بي وعدها لي، إن ذكرها لي، فهو يملكني بالزواج. فقال أمين: ما ادعت باطلا، أخبروها تملكوها، أخبروها تزوجوها. فقالوا: يا أبا الحسن، ما فينا من يعلم الغيب، أما علمت أن ابن عمك رسول الله قبض وأن أخبار السماء انقطعت من بعده؟ فقال أميرين ما ادعت باطلا أخبرها أملكها بغير اعتراض منكم؟ قالوا نعم. فقال يا حنيفة، يعني من بني حنيفة، أخبرك أملكك في الزواج؟ فقالت من أنت، من أنت أيها المجتري دون أصحابه؟ فقال أنا علي بن أبي طالب. فقالت لعلك الرجل الذي نصبه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله صبيحة يوم الجمعة بغديرهم علما للناس. شوف المنطقة. فقال أنا ذلك الرجل. قالت من أجلك أصبنا ومن نحوك أوتينا، لأن رجالنا قالوا لا نسلم صدقات أموالنا ولا طاعة نفوسنا إلا إلى من نصبه محمد صلى الله عليه وآله فينا وفيكم. فقال أمير المؤمنين إن أجركم غير ضائع، وإن الله تعالى يؤتي كل نفس ما أتت من خير. ما يضيع أجر، أنتم بالعكس مشيدين للإيمان في مقابل من ضيع الإيمان. ثم قال يا حنفية ألم تحمل بك أمك في زمان قحط منعت السماء قطرها والأرض نباتها وغارت العيون حتى أن البهائم كانت تريد المرعى فلا تجد، وكانت أمك تقول أنك حمل ميشوم في زمان غير مبارك، فلما كان بعد 9 أشهر رأت في منامها الأم، أم الخولة مو خولها، وكانت أمك تقول كذا، فلما كان بعد 9 أشهر رأت في منامها كأنها وضعتك وأنها رأت رؤيا. الأم رأت رؤيا غير البنت، هم بعد البنت هم ترى رؤيا خولة، الأم ما هم رأت رؤيا، رؤيا وحيانية هي بس نبين كيف، مثل كأنما الإحالة أم موسى، لأن فيها اصطفاء، المضمون فيه اصطفاء، فرؤية وحيانية من هذا. وكانت أمك تقول فلما كان بعد 9 أشهر رأت في منامها، الأم رأت في منامها، رأت في منامها كأن وضعتك وأنها تقول لك في الرؤية إنك حمل ميشوم وفي زمان غير مبارك، وكأنك تقولين، هم في الرؤية رؤية الأم، وكأنك تقولين يا أمي لا تطيرين بي، يعني لا تصير عندك طيرة تشاؤم، لا تطيرين بي فأنا حمل مبارك نشوت نشوا صالحا يملكني السيد وأرزق منه ولدا يكون لبني حنيفة عزا. فقالت خولة صدقت يا أمير المؤمنين، هاي الرؤية اللي شافتها والدتي فإنه كذلك. فقال أمير المؤمنين يزيد بعد، فقال وبه أخبرني ابنه، وبه أخبرني ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما العلامة بيني وبين أمي؟ فقال إنها لما وضعتك كتبت كلامك في الرؤية، والرؤية التي في لوح من نحاس، وأودعته عتبة الباب، يعني هي الأم شافت بشارة وحيانية، أمها مو هي فضل عنها. نعم. والرؤية في لوح من نحاس وأودعته في عتبة الباب، أودعته عتبة الباب. لما كان بعد حولين عرضته عليك فأقررت أقررت به. كيف هي تعلم؟ كيف هي تعلم وهي بنت سنتين؟ لسه تنطق هذا عادي، في أطفال ينطقون في السنتين، بس كيف تعلم به؟ فأقررت به، يعني هذه أيضا مزودة بهالمعلومة الغيبية، شلون يصير؟ فأقررت ويذكرها أمير المؤمنين، فأقررت به، إذن تستبعد هذا على المتبني، كيف تستبعدها؟ هي خولة هكذا، فكيف هم بالبنين؟ فأقررت به، ثم جمعت بينك وبين اللعب، فقالت لك يا بني إذا نزل، تعال شوف الآن المطلب هاي من تعلم الأماية أم خولة، فكيف بخولة فكيف بأم البنين؟ فقالت هذه أم خولة إذا يا بني إذا نزل بساحتكم سافك لدمائكم، من اللي علم بالغيب هذا؟ إذا نزل بساحتكم سافك لدمائكم، ناهب لأموالكم، ساب يسبي لذراريكم، والسبيتي تعلمنا ستصبح بنتها، والسبيتي في من سبي في زينب، ما تعلم بالأحداث عجيب، أم خولة هكذا، كيف بأم البنين فكيف بزينب سلام الله عليها، والسبيت في من سبي، فخذ اللوح معك واجتهدي أن لا يملكك من الجماعة إلا من يخبرك بالرؤية. من أعطنا التوصيات الأمية؟ شوف شلون إن أرادوه الوحي، ماذا قال لأم موسى؟ إن شلون ضعيف البحر على اللوح، ألقيه في اليم، وكذا كذا، ست أمور علمها الوحي لأم موسى. يعني شو بالله هذه من المرتضطة البني هاشم، فكيف أم البنين فكيف كيف كذا؟ ولا واجتهدي أن لا يملكك من الجماعة إلا من يخبرك بالرؤية بما في هذا اللوح. قالت صدقت يا أمير المؤمنين. فأين اللوح؟ بعد تسأل سبحان الله. قال في عقيصتك. فعند ذلك دفعت اللوح إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم قالت يا معشر الناس اشهدوا أني قد جعلت نفسي له عبدا. فقال عليه السلام بل قولي زوجة. يعني حربهم هذه باطلة، شوف حربهم باطلة، لست بأمان، بل قولي زوجة، حرب موسى السبب باطل، هذا أنت مسلمة ومؤمنة مس مسلم. قال نعم يا معاشر الناس اشهدوا أني قد جعلت نفسي له عبدا. فقال عليه السلام بل قولي زوجة. فقالت اشهدوا أني قد زوجت نفسي كما أمرني. من اللي أمرها؟ هيا منك تعجل كما أمرني. من هو أمرني؟ بعلي. فقال عليه السلام قد قبلتك زوجة فما جناس. شوف المعاجز سبحان الله، ولا يرتدعون. المقصود أن هذا شأن خول هكذا، فكيف بك بشأن. وأنا أردت أن أذكر نكتة اصطفائية خاصة في أبو الفضل العباس تدل على عظمته، وبالتالي عامة من البنين، وهذه الخصلة الصفائية ضرورية يعني ثابتة بالتواتر. وكيف نقارن بين موقف أبو الفضل عباس وموقف أنبياء عظام لم يبلغوا هذه الدرجة بنص القرآن وبنص التواتر، وليس استدلال ضنضني طنطني. هذا نتركه إلى إن شاء الله فرصة أخرى عسى أن نبين، وما بلور بالمعنى إن شاء الله أدونا عسى لا أنساها ونذكرها في محفل آخر إن شاء الله، خصيصة لأبي الفضل عباس ولأم البنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.